الوجه الثاني يبدأ حالا. والدين الإسلامي يعتبر من الأديان الأكثر غنى بالتعاليم الأخلاقية العامة، ولذلك فقد جعل صلى الله عليه وسلم من يتصف بحسن الخلق من أحب الناس إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة 792، انتهت الحاشية. كما جعل صلى الله عليه وسلم الرفق والمعاملة الحسنة مع الناس من الأمور المهمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة 938، انتهت الحاشية. ولعل من أكثر ما يعين موظفي الجهاز الحكومي على قيامهم بما افترضته عليهم أمتهم من مسؤوليات وواجبات أن يعرفوا أخلاق العمل المفترض أن يتحلوا بها، وهذه ستكون محور الحديث في القسم التالي. 2. أخلاق العمل. لقد حظيت أخلاق العمل باهتمام العديد من العلماء في العصور الإسلامية اهتماما يتناسب مع طبيعة الدولة وحجمها ووظائفها، وسيتم عرض بعض ما كتبه هؤلاء العلماء باختصار كمقدمة لموضوع أخلاق العمل. ومن هؤلاء العلماء المسلمين أبو نصر الفارابي الذي ذكر أهمية الصفات المكتسبة للقادة والولاة إضافة إلى الصفات الطبيعية، المزجاجي 1994 257. ولذلك فليس كل شخص مؤهلا للقيادة، بل لا بد من توافر الصفات الطبيعية مع التدريب اللازم لاكتساب الصفات القيادية اللازمة، كما أسهب أحد علماء المسلمين ممن كتبوا كثيرا في السياسة الشرعية والإدارة، وهو الإمام الماوردي، في ذكر الصفات اللازمة للقائد المنشود بما فيها الحكمة والرأي السديد والنشاط والأمانة وغيرها، كما أكد أهمية الالتزام بمبادئ الكفاية والجدارة والتخصص في تعيين العاملين. الماوردي 1989 30-31. كما بين الشروط والصفات التي يجب توافرها في من يتولى إدارة أو قيادة مسؤولية معينة. عبد الله 1995-89. كما ذكر من واجبات ولي الأمر في تفويض السلطات ومسؤوليته عنه أن استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة، كما عليه أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. الماوردي 1989-16. كما ذكر الغزالي رحمه الله في كتابه التبر المسبوك 10 وصايا لمن يتولى أمر المسلمين، ومنها الحذر من استغلال السلطة والبعد عن الظلم وأهمية قضاء حوائج الناس. عبد الله 1995-89-91. كما حاول ابن تيمية رحمه الله في العديد من الرسائل بيان أهمية الأخلاق، وخاصة في مجال اختيار الموظفين ومتطلبات العمل، كما ركز رحمه الله على دور الموظف العام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو دور مهم في المبادرة إلى الإصلاح الإداري المنشود ورفع مستوى تقديم الخدمات العامة. ابن تيمية 1986 17-30. كما تناول القلقشندي في كتابه المشهور صبح الأعشى نظم المكاتبات السائدة في عصره وكيفية رفع مستواها والشروط اللازمة للعاملين في ديوان الإنشاء، وهي شروط تفصيلية مفيدة كوصف وظيفي لوظائف الكتبة، كما أن معظم هذه الشروط يمكن أن تكون شروطا لوظائف أخرى. جاهين 1984. ولذلك نجد في هذه العجالة الموجزة أن الخدمة العامة وأخلاقها وصفات من يعمل بها قد حظيت باهتمام المفكرين المسلمين وتوسعوا في شرحها وتقعيدها نظرا لأهميتها البالغة في خدمة المسلمين، وكانت كتابات العلماء والمسلمين قليلة في هذا الموضوع في بداية عهد الدولة الإسلامية، وذلك نظرا لقربها من عهد النبوة والخلافة الراشدة ولالتزام الناس بأخلاق العمل ولدور الدولة المحدود في تقديم الخدمات. ولكن مع اتساع دور الدولة في العهود التي تلت الخلافة الراشدة وما واكب ذلك من فتن وقلة أمانة، جعل من الضروري بيان أخلاق العمل وتوضيحها. ولذلك فقد اهتم العلماء المسلمون المتأخرون بموضوع أخلاق العمل وتناولوها ضمن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت وبمستوى يتناسب وحجم الإدارة آنذاك. وأما في العصر الحديث فقد سعى العديد من الباحثين المسلمين إلى الكتابة عن أخلاق العمل، فمنهم من ركز على استنباط بعض الآداب والأخلاق الإسلامية ذات الصلة بسلوك الموظفين من خلال بعض الآيات والأحاديث والحكم العربية والحوادث التاريخية. أبو الريش 1996. كما حاول أبو سن 1981 في كتابه الإدارة العامة في الإسلام بيان بعض أخلاق العمل التي يجب أن يتحلى بها المسلمون في الوقت الحاضر. وقد ركز أبو سن على أن الوظيفة العامة بالإضافة إلى أنها مسؤولية شخصية فإنها التزام خلقي، بما في ذلك التزام الموظفين التعبدي وسلوكهم الإسلامي. أبو سن 1981 47. واستعرض أحمد 1411 الهجري في عجالة مبادئ الإدارة العامة والنظام الإداري في الإسلام مع تطبيقه في المملكة العربية السعودية، كما ركز على بعض أخلاق العمل مثل عنصر الأمانة والقوة، كما تعرض المزجاجي 1994 من 263 إلى 268 للعلاقات الداخلية التي تربط المدير المسلم بمن يتعامل معهم في المنشأة، سواء من الرؤساء أم من زملائه المديرين أم من يرأسهم من إخوانه الموظفين. فالمدير يرتبط برئيسه بمعايير معينة مثل الاحترام والتوقير والسمع والطاعة والمحافظة على أسرار المؤسسة ورفع تقارير دورية عن نشاطاته. أما المعايير التي تربطه بزملائه من المديرين فهي التنسيق المستمر معهم والتعاون الدائم معهم والمشاركة في الرأي والمحافظة على وحدة الجماعة والحياد والموضوعية عند النقاش والالتزام بالقرار الجماعي أما المعايير التي تحكم علاقة المدير المسلم بمرؤوسه فقد لخصها المزجاجي بخصائص معينة، منها حضوره الفعلي بين الموظفين والإشراف الجيد عليهم والعدل والإحسان وحسن اختيار الموظفين وتأهيل موظفيه وإثابة المحسن ومعاقبة المقصر والاهتمام بمشاكل العاملين معه وتشجيعهم على الحوار والمشاركة والنقد الهادف لموظفيه وتفويض السلطة وحرصه على التجديد في أسلوب العمل. المزجاجي 1994-274-287. أما قادري وهو من المؤلفين الذين تعرضوا لقضية مهمة وهي اختيار ولاة الأمور والأعوان، فقد بين أن أسس الكفاءة العامة هي الأمانة والعلم والخبرة والقوة والقدرة، كما تطرق إلى بعض الصفات اللازمة في الكفاءة منها التواضع والمشاورة والإشراف المستمر والمحاسبة والاعتراف بالخطأ وعدم الإصرار عليه والدهاء المحقق للمصالح المشروعة. قادري 41-1996-139. كما تناول البرعي 1994 عناصر الإدارة في الإسلام مقارنة بالأدب الحقيقي للإدارة الحديثة، مقارنة بالأب الحقيقي للإدارة الحديثة وهو هنري فايول. وتبلغ عدد المبادئ الإدارية الأساسية التي ذكرها فايول 14 مبدأ، أهمها السلطة والمسؤولية وخضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة والمبادئة والابتكار والتعاون وروح الفريق الواحد. وفي بيان الصفات القيادية للإداري المسلم فيذكر البرعي 1994-192 خصلتين أخلاقيتين مهمتين، وهما الأخذ بالعزائم والخصال العالية ومطابقة الأفعال للأقوال. ولعل من الممكن أن يستنتج مما تم عرضه من كتابات المؤلفين المسلمين أن الإسلام كدين شامل كان يحرص على تربية أتباعه على مبادئ أساسية في أخلاق العمل وكيفية أدائه، وهذه المبادئ العامة مطلوبة لكل وظيفة سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، وإن كان بعضها ألصق وأكثر أهمية في القطاع العام. ولذا فإن أهمية دراسة التصور الإسلامي لأخلاق العمل تنبع من أن هناك ارتباطا كبيرا بين أخلاق العمل والقيم السائدة في المجتمع. الصباغ 1985-63-66. وحيث إن الإسلام في المجتمعات العربية والإسلامية هو الذي يشكل معظم القيم والأعراف السائدة، فقد كان من اللازم دراسة التصور الإسلامي لأخلاق العمل وقيمه الثابتة. ولذلك فإنه في غياب مثل هذه القيم الواضحة الثابتة فإن بعض المفكرين في العصر الحديث يرى أن قبول بعض الموظفين الرشوة يمكن اعتباره سلوكا أخلاقيا إذا كانت القيم المادية للفرد وما حدده الفرد لنفسه تسمح له بذلك، حيث إن مفهوم أخلاق العمل عندهم هي أخلاق نسبية تصيغها أعراف المجتمع، كما أنها أخلاق متغيرة مما يعني أنها مترددة وغير مرتبطة بقيم ثابتة ومستقرة. ومن هذا المنطلق الخاطئ كان بعضهم يرى أن الفساد أحيانا يكون ذا فوائد كما أنه ذو تأثير إيجابي على اقتصاد الدول النامية وعلى النظام السياسي وعلى التراث الاجتماعي. 1967-417. وهؤلاء المؤلفون غير المسلمين يجدون مثلا أن الرشوة فعل مقبول في ظل تدني مستوى الرواتب والأجور وارتفاع مستويات المعيشة في البلد الذي يعيشون فيه، مما يجعلها وسيلة دخل إضافية لسد حاجات الفرد الأساسية. كما أن بعضهم يرى أن الرشوة مقبولة إذا كان عملها سيؤدي إلى تسارع تحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الحر، والعكس صحيح. أوسترفيلد 1970، أو سيؤدي إلى القضاء على الاختلالات الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد تلك الدولة. كما يرى البعض أن الفساد الإداري له مزايا إيجابية من حيث أن له تأثيرا على استقرار الدولة وعلى الإسراع في المعاملات الإدارية وعلى زيادة النمو الاقتصادي، لأنه يقضي على عوائق السرعة والإنجاز للمعاملات المتعلقة بتنمية المجتمع. ديلي 1966. وحتى لا يظل العقل البشري حائرا ومضطربا في تفسير بعض الظواهر الإدارية، ونظرا لثراء الدين الإسلامي بالقيم الأخلاقية وتمسك المجتمعات الحالية بها، فإن من الضروري تحديد مثل هذه الأخلاق وإيجاد أفضل السبل لتعميقها وتثبيتها في النفوس، بدلا من الاعتماد على التصورات البشرية في وضع الأسس الأخلاقية. ومن العوامل التي ساعدت على زيادة الفساد الإداري في الوقت الحاضر، وخاصة مع بداية التسعينيات، هو التوجه نحو عالمية الاقتصاد وتكامله وعالمية التمويل الدولي وتنامي التحول إلى النظم الديمقراطية، وما واكب ذلك من إلغاء نظم الرقابة الإدارية والتوجه نحو غير المركزية والخصخصة، مع فقدان نظم التحكم والرقابة. وقد أدى اتساع الفرص الاستثمارية وتعددها بسبب عالمية السوق مع ضعف الرقابة المتكاملة إلى زيادة الفرص المتاحة للفساد الإداري. أما عالمية السوق المالية فقد سهل من إمكانية إخفاء الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة، أو ما يطلق عليه غسيل الأموال، وسيتم شرحها بالتفصيل لاحقا. وقد حاول بعض الباحثين الصباغ 1985 66 73 تتبع مصادر أخلاقيات السلوك الإداري بما فيها البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ولكن مع اتفاق المؤلف على أهمية البيئة في صياغة أخلاقيات السلوك الإداري، إلا أن هذا الفصل سيكون محاولة لتتبعهما من المصدرين الأساسيين، وهما الكتاب والسنة، وهما الثابتان على مر القرون، والقيام بعرض موجز لبعض أخلاق العمل الأساسية للمسلم العامل، وذلك كمدخل لبيان كيفية الإعداد الأخلاقي والرقابة عليها. وهذه الأخلاق هي: 1- الكفاية والإتقان في العمل. إن الكفاية في الأداء والإتقان في العمل من الأمور المهمة من المنظور الإسلامي أو المنظور البشري لمن يرغب في العمل في الخدمة العامة. ولذلك فقد حفلت أدبيات الإدارة العامة بالمؤلفات الكثيرة والدراسات العديدة التي تركز على الكفاية في الأداء والإنتاجية في العمل مع إتقانه. وما يرى في الوقت الحاضر من اهتمام بأساليب الجودة ودوائرها الكلية هو تطبيق عملي لما دعا إليه الإسلام من ضرورة الإتقان في العمل، ويدخل ضمن هذا الاهتمام العالمي الحالي استخدام برامج الجودة الكلية التي استخدمت في العديد من الدول وأدى تطبيقها إلى نتائج باهرة في فاعلية العمل وانخفاض كلفة أدائه. ويرى بعض الباحثين في جانب أن استخدام الأساليب الحديثة مثل إدارة نظام الجودة الكلية وتطبيقها في القطاع العام سيسهم بصورة كبيرة في إصلاح الإدارة. إثرنبرغ أند ستوباك 1994-95 و بوليت 1996-85. وبالتالي لا بد من أن تركز الهيئات الحكومية على تطبيقها في الإدارة العامة كوسيلة لتحسين أداء الجهاز الحكومي وتطويره. وفي الجانب الآخر يرى بعض الباحثين أن تطبيق مثل هذا الأسلوب في الجهاز الحكومي يشوبه العديد من التحديات والصعوبات بما فيها تعقد القطاع العام وتشعب خدماته مقارنة بالقطاع الخاص وارتفاع كلفة تطبيق الأسلوب وضرورة إحداث تغييرات في القطاعات الأخرى مناسبة وملائمة لنجاح هذا الأسلوب. ردن أند كوفي 1993-52-53. كما يرى بعضهم أن الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد نجاح أسلوب إدارة الجودة الكلية في الإدارة العامة. بيرمن أند ويست 1995-64. نظرا لحداثة تطبيقه ومحدودية تنفيذه في قطاعات معينة وفي دول محددة، ولكن مع هذا التحفظ والحذر فإن تطبيق إدارة نظام الجودة الكلية له تأثير كبير على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وما ذكرت من صعوبات يمكن اعتباره تحديات لا بد من مواجهتها من قبل القائمين على الإصلاح الإداري. ومن الأمثلة الرائدة في تطبيق نظام الجودة في الخدمة العامة ما تقوم به دولة سنغافورة في مثل هذا المجال، فقد حرصت الحكومة على تقديم خدمات ذات مستوى عال من قبل القطاع العام من خلال إطلاق شعار جديد يتلخص في عبارة PS21 ويعني الخدمات العامة للقرن الحادي والعشرين. ويدعو هذا الشعار إلى مراقبة الجودة باستمرار وتحسين الأداء في الجهاز الحكومي، وذلك استعدادا لاستقبال القرن الحادي والعشرين. ومن مكونات البرنامج التركيز على قيم النزاهة والكفاءة من حيث إنها عناصر مهمة لتحسين كفاءة الخدمة المدنية. أوتافيو بيشوتو 1996-53. أما المنظور الإسلامي لهذا الأمر فإن الإسلام كان من السباقين في مجال الدعوة إلى توفير الكفاية وحسن إتقان العمل، ففي مجال إتقان العمل ورفع مستوى الجودة الكلية كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه وأتباعه أن يحسنوا العمل الذي تحت أيديهم وقد تمنوا عليه، وذلك بقوله إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. حاشية: حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 1887. انتهت الحاشية. وكان أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبون أن يكون لكل من يعرفونه صنعة وإلا سقط من أعينهم، كما كانوا يرون أن أهمية الشخص ومساهمته في المجتمع المسلم هي بمقدار ما يتقنه من صنعة أو علم، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. القرطبي 6/69. كما رتب الإسلام أجرا عظيما إذا أحسن الموظف في أداء عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. حاشية صحيح البخاري 2260، انتهت الحاشية. وهذا الربط بالحافز في الدار الآخرة هو من أعظم الحوافز في إتقان العمل في هذا العصر، وهذا أمر أساسي حيث يكون في معظم الأحيان الأجر والحوافز المادية المترتبة على العمل الحكومي غير كافية مقارنة مع الجهد المستفرغ فيه أو الإتقان المرتبط به. ولذلك كان الربط بأجر الآخرة وهو أحد الحوافز التي تشبع وتزيد درجة الرضا عند الموظف، كما قال صلى الله عليه وسلم: العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 3996، انتهت الحاشية. ومن الإتقان أن يكون الشخص متخصصا في عمله، متبحرا في فنه أيما تبحر، حتى يغني المسلمين عن طلب خدمات غيره من غير المسلمين، وهو ما أشار إليه القرآن بالقوة في قصة موسى عليه السلام عندما قالت ابنة نبي الله شعيب عليه السلام لأبيها كما ذكر الله عز وجل: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص الآية 26. قال ابن عباس رضي الله عنه في شرح هذه الآية: قوي فيما أُلي، أمين فيما استودع. ابن حجر 4 تقسيم 440، كما مدح الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام عندما قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. سورة صاد الآية 17. وفسرت الأيد في القوة المذكورة بأنها القوة والإتقان في العمل، كما طلب ذو القرنين في رحلته الواردة في سورة الكهف ممن طلبوا منه بناء السد: فأعينوني بقوة، أي أعينوني في الإتقان في بناء السد حتى لا يستطيع من وراءه تحطيمه أو هدمه. ولذلك قال سبحانه وتعالى دالا على الإتقان: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سورة الكهف الآية 97. كما أوصى صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالقوة وترك العجز عندما جعل من يتصف بها أفضل وأحب إلى الله عز وجل، عندما قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حاشية مختصر صحيح مسلم 1840، انتهت الحاشية. وفي هذا الحديث دعوة تفاؤل إلى بذل الجهد واستفراغه بحسب الاستطاعة، وألا يعجز المسلم عن القيام بأي عمل يوكل إليه. ومن الدول الإسلامية التي لها تجارب ناجحة في مجال جودة الخدمات المقدمة مملكة ماليزيا، وذلك بإصدارها ميثاق المراجع أو الزبون، ميثاق المراجع أو الزبون مع الحكومة. ويهدف الميثاق إلى ترسيخ الاهتمام الكافي من قبل الجهات الحكومية في تقديمها للخدمات. ويتكون الميثاق من جزئين: 1 معايير الجودة في الخدمات المقدمة، 2 وسيلة العلاج وطرق الشكوى إذا لم تؤدي الهيئة الحكومية الخدمة بالمستوى المطلوب. ويضع هذا الميثاق الخطوات اللازمة مثلا لاستخراج رخصة قيادة، ومن ثم الوقت اللازم لإنهائها، وفي حالة عدم الالتزام بها يمكن للمواطن الشكوى من الخدمة المقدمة إلى الجهات المختصة، ولا بد للهيئة الحكومية من أن تقدم اعتذارها في حالة عدم قدرتها على أداء الخدمة أو ضعفها. حاشية: Malaysian Civil Service Clients Charter 1992. انتهت الحاشية. ومن الكفاية في العمل أن يكون الشخص ملما بالجوانب الشرعية فيه حتى لا يقع في الحرج الشرعي، وبخاصة إذا كانت المعاملات مرتبطة بالأمور المالية أو التجارية. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبا. حاشية: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. انتهت الحاشية. كما أن معرفة الجوانب الشرعية هي من باب إتقان العمل، لأن العمل لا يكون كاملا إلا إذا استوفيت جميع جوانبه الأساسية بما فيها الأمور الشرعية. ومن جوانب الكفاية في الإتقان الأخذ بالحزم في الأمور أو القضايا التي تواجه الموظف، كما قال تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وقومه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سورة الأعراف الآية 45. وفي التطبيق العملي للأخذ بالحزم في الأمور والأعمال، ولو أدى ذلك إلى المشقة، تبرز قصة محمد بن سلمة رضي الله عنه عندما رجع من مهمته التي وجهه إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين. فلما قرب من المدينة فني زاده، لأنه لم يقبل من أحد زادا بما فيها الأمير الذي أرسل إليه، فتبلغ بلحاء من الشجر، فقدم على عمر وقد سنق أي تغير وجهه وجسمه، فأخبره خبره كله. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهلا قبلت من سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أرسل إليه؟ فقال: لو أردت ذلك كتبت له به أو أذنت له فيه. فقال عمر: إن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به ولم ينكل. الطبري 4:47. وحتى يضمن الإسلام تولية أهل الكفاية والإتقان الذين يتميز عملهم بالجودة، فقد زجر عن تولية من هو أقل كفاية وقدرة من المسلمين وتقديمه على من هو أقدر منه. وفي بيان ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله. حاشية: الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. انتهت الحاشية. وقد حرص الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن يقدموا ذوي الكفاية والإتقان على غيرهم، ومن خالف ذلك كانوا يرون أنه خائن لله ولرسوله والمسلمين. وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. ابن تيمية 1986. ويعلق ابن تيمية رحمه الله على ذلك فيقول: وهذا واجب عليه أي الخليفة، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات بأنواعها المختلفة. ابن تيمية 18 1986. ولذلك حرصت معظم الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية أن تنص المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة. أحمد 1411 الهجري 62. ومن وسائل البحث عن المستحقين للوظيفة العامة إيجاد أفضل طرق الاختيار للموظفين من خلال الاختبارات الكتابية أو المقابلات الشخصية أو غيرها من الطرق والأساليب المعروفة. وفي تأكيد ذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. أبو الريش 1996 61. وهذا يتفق مع الأدبيات العلمية التي تؤكد أهمية طرق الاختبار ووسائلها المختلفة في اختيار أفضل العناصر لتولي مسؤولية العمل أو الإدارة. وقد استمر هذا الحرص على تولية من يتوخى فيهم الكفاية في العصور الإسلامية التي تلت عصر الخلفاء الراشدين، وانقل فيهم هذا الحرص مع تعاقب القرون. فقد كتب مرة معاوية رضي الله عنه إلى زياد واليه على العراق أنه رأى جل عماره من بني الحارث بن كعب، فكتب إليه زياد: وجدت فيهم خصلتين لو كانتا في الزنج لوليتهم، معهما الأمانة والكفاية. حاشية البلاذري أنساب العرب 4 تقسيم 136 نقلا عن خماش 1980 294. انتهت الحاشية. من عناصر الكفاية في من يولى العمل من المسلمين أن يكون من أكثرهم حرصا على إنفاق المال العام من خلال رفع مستوى الفاعلية في الإدارة أو المؤسسة التي يشرف عليها. والفاعلية كما تعرفها الأدبيات الغربية هي أداء أعمال أكثر بتكلفة أقل. وهناك العديد من الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى زيادة الفاعلية في العمل وارتفاع الإنتاجية في الأداء، والتي سيتم التطرق إلى بعضها في الفصول القادمة. ومن الأمور التي تؤثر على تولية أهل الكفاية والإتقان انتشار المحسوبية والمحاباة للأقارب والأصدقاء. ولمواجهة المحسوبية في تعيين الأفراد فيمكن للدولة القيام بالعديد من الخطوات للقضاء عليها أو التخفيف منها، ومن ذلك زيادة غير المركزية في التعيين بحيث تصبح من مسؤولية المدير مباشرة، وبالاستثمار في تقنية تقويم صفات وخصائص العاملين والأداء، وبتحسين وسائل مقابلة الأشخاص بحيث تكون أسس المقابلة أكثر تحديدا وهيكلية. وأخيرا يمكن القضاء على المحسوبية في التعيين من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراء المسابقات لها، وكذلك الفرص المتاحة للترقي وبيان المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة والعوامل التي ستؤثر على قرار التعيين فيها. دانييل 1993 388 389. وهذا مشابه لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من ذكر صفات من يكون كفءا للعمل، كقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 7888 انتهت الحاشية. وفي التطبيق العملي لهذه القاعدة سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامله على مكة عمن استعمل على أهل الوادي، قال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حاشية مختصر صحيح مسلم 3102 انتهت الحاشية. 2 الرفق والعفو مع الموظفين والمتعاملين. والرفق والعفو مع من يتعامل معهم الموظف هو أمر مطلوب في الإسلام، ويؤكده واقع العمل الإداري البرعي 1994-197، وقد انتبهت النظريات الحديثة إلى أهمية الرفق وحسن معاملة الزبائن، وجعلته أحد استراتيجيات المؤسسات الناجحة، كما دعت العديد من أدبيات الإدارة العامة إلى حسن معاملة المدير لمرؤوسيه، وأبرزت أهميتها وأنها أساس العلاقة العملية الناجحة. أما في الإسلام فقد كان صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في الرفق بأتباعه، وقد مدحه سبحانه وتعالى بذلك عندما قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران الآية 59. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.